أعلم أن بيدينا يحرمه كثير من العلماء، وكما أن بعضهم ممن لم يبنوا هذا الحديث أو لم يصح عندهم لأنه ليس من تخصصه يقول بجواز هذا البيع تمسكا بلفظ البيع، ولكن أهل العلم يعلمون أن مجرد ورود لفظة البيع في معاملة ما لا يجعل تلك المعاملة بيعا إلا إذا كان الشرع لم يحرمه. وإذا رجعنا إلى هذا الحديث وجدناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر التبايع بالعينة أول مرض من الأمراض التي ساقها من بعده، ألا وهو التكالب على الدنيا وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. فوجب إذن أن نعتبر بهذا الحديث وأن لا نقع في هذا المحظور أو في هذه الأدواء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك لكي نعود كما أرادنا ربنا عز وجل أن نكون في قوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا ما أردت أن أقوله بمناسبة هذه الأسئلة الطيبة التي وردت من هذه الجمعية المباركة إن شاء الله، جمعية القرآن والسنة. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم أن نفهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة والسنة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يوفقنا حكاما ومحكومين للعمل بهذا الإسلام المصفى. أسأل الله عز وجل بأنه الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يتقبل دعاءنا هذا وأن ينصرنا على أعدائنا جميعا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا
وإياك، وبارك الله فيكم جميعا.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
نسأل الله أن يعيننا وإياكم
وإلى الحق خطاكم.
اللهم آمين، واستجاب الله دعاكم.
شيخنا
نعم،
الإخوة الحضور تضع أسئلة زادت أو قربت من 150 سؤالا
ما شاء الله.
نحن نعرف يعني وقتكم وحرصكم الشديد على الوقت، وكله إن شاء الله في سبيل الله عز وجل.
هو كذلك إن شاء الله.
قولنا أن نستخلف بعض أهم الأسئلة على حسب ما تيسر.
أنا معكم.
جزاك الله خيرا. أقول يا شيخنا قبل أن أبدأ الأسئلة، وقد لاحظت عيون وحركات الإخوة الحاضرين نتيجة تفصيلكم وإطرادكم الطيب المبارك الذي كان بحق منهجا شبه متكاملا في عودة الناس إلى الدين وإقامة الجهاد الحق في نفوسهم. أقول إن منهجكم العلمي هذا للإجابة على الأسئلة الموجهة إليكم يكاد يكون منهجا قد تفردتم به من حيث التفصيل والإطراب بذكر الحجج والدلائل، ولأن هذا المنهج يا شيخنا غير مطبق عند كثير من المفتين والعلماء، فإن كثيرا من الناس السائلين قد يستصعبون هذا المنهج ولا يستصيغونه وبالتالي لا يتقبلونه، وبخاصة الآن بعد تلك الإطالة المباركة النافعة أن الوقت قد كفر والأسئلة قد كفرت، فنأمل منكم يا يا شيخنا كما هو الظن بكم والمرجو منكم ان تراعوا هذه المسألة في الإجابة على الأسئلة التالية ان شاء الله.
نسأل الله ان يوفقنا واياكم للحق الذي اختلف فيه الناس. وإياكم.
كيف مطلعون على احوال المسلمين في البوسنة والهرسك منقلبون من القوات الاسلامية هناك ان جهازا قائم هناك يتميز بالراية الاسلامية المرفوعة وبنوع القوة يرهبون بها الكفرة الذين يقاتلونهم. فيصح هذا كما هو رأيكم فيما يحاول فيه كثير من الشباب المسلم عرضا وعدما للذهاب لنصرة اخوانهم هناك ومقاتلة اعداء الله عز وجل نصرة لاخوانهم في الدين؟
نحن نقول كما كنا نقول دائما وابدا ان الجهاد اليوم فرض عين لكثرة البلاد المهاجمة لكثرة البلاد الاسلامية المهاجمة من الكفار بمختلفي الاديان والمشارب. ولكننا نعتقد ان الجهاد لابد من اتخاذ اللوازم والاسباب والعدة التي تمكن المسلمين من الانتصار على عدوهم. وعلى هذا نحن نقول ان الاسباب التي ذكرناها آنفا من الامراض التي اشار اليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في بعض تلك الاحاديث وذكر في احدها كما انتهينا في اخر الجواب الى بيان الجملة الاخيرة حتى ترجعوا لدينكم. فانا اقول اسفا جدا 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 فليرضى من يرضى ولا يرضى من لا يرضى. ما يهمنا الا رضاء الله تبارك وتعالى. ان الجهاد جهاد المسلمين الكفار لا بد لهم من ان يتخذوا الاسباب التي تؤهلهم للانتصار على عدوهم. اول تلك الاسباب ان يؤمنوا بالله ورسوله كما اراد الله ورسوله. وهذا الايمان اليوم غير متوفر في طائفة متجمعة على هذا المنهج الذي شرحناه آنفا. واعتقد ان الذين يذهبون انما هم افراد متفرقون في مختلف البلاد لا تجمعهم عقيدة اسلامية صحيحة وانما هم مختلفون اشد الاختلاف. وقد رأينا ذلك مع الاسف الشديد اكرر الاسف الشديد في الجهاد الافغاني الذي كنا نأمل ونرجو من الله عز وجل ان نكون الان قد اختطفنا ثمار ذلك الجهاد لان الجماعة اعني بهم المسلمين الافغان كانوا قد اعلنوها جهادا في سبيل الاسلام. اما اليوم فليس هناك في البوسنة والهرسك اعلان من البوسنويين والهرسكيين اذا صح التعبير لم يعلنوا الجهاد في سبيل الله. مع هذا الفارق الكبير بين القتال الذي يقع الان بين الكفار من الصرب ومن يعيدهم وبين المسلمين في البوسنة ومن يعينهم من مختلف المسلمين الذين اشرت اليهم آنفا. مع هذا الكون الشاسع بين الجهاد الافغاني والقتال البوسنوي لم نقتطف الثمر بعد 12 سنة من الجهاد الافغاني. لماذا؟ لأنهم ما اتخذوا العدة التي نحن نجدد حولها الآن، وسأبين ذلك بشيء من البيان. فكلنا يعلم أيضا آسفين أنه كان هناك 7 أحزاب وصدق فيهم قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون، وكان هناك حزب واحد هو الذي أعلن أنه على منهج السلف الصالح على القرآن والسنة، ومع ذلك فقد وقع ما وقع من مقاتلة بعض الأحزاب لهذه الجماعة القائمة على الكتاب والسنة. وربنا كل هذه الأحزاب يعلمون قول رب العالمين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لقد فشل الجيل الأول الأطهر الأنور وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين فقط لأنهم أصيبوا بالعجب المهلك، مع أنهم كانوا كاملين في كل النواحي الأخرى، فما انتصروا لولا أن الله عز وجل نصرهم في نهاية الأمر على الكافرين. فكيف ينتصر المسلمون اليوم على أعدائهم الكفار الصرب ومعهم دول أوروبا كلها، وإن كانوا ظاهرا يدندنون حول الانتصار لهؤلاء المغزوين في دارهم؟ فأنا أقول أن الجهاد لابد له من استعداد، وهذا صريح القرآن الكريم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أنا أقول لهؤلاء الشباب المتحمس، ووجب له هذا التحمس، هل أعدوا العدة التي أشار الله عز وجل إليها في هذه الآية ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ لا شك أن الله عز وجل حينما أطلق القوة وخص بالذكر رباط الخيل، ذلك لأن رباط الخيل كان هو من أسباب القتال التي تساعد المجاهدين على الانتصار على أعدائهم. ولكنه قبل أن يذكر رباط الخيل أطلق القوة، قال أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فما هي القوة التي أعد هؤلاء الشباب؟ ظني أنهم سيقولون إنهم ليس عندهم طيران ولا دبابات، وليس عندهم قتال منظم على الطريقة العسكرية الحديثة العهد الآن، من حيث أسلوب القتال، أسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع، قتال منظم على الطريقة العسكرية الحديثة العهد الآن، من حيث أسلوب القتال، أسلوب الهجوم، أسلوب الدفاع، أسلوب الفرار حينما يجوز الفرار وهكذا. ثم إنني ألفت النظر، هؤلاء الأفراد من كل الشعوب المسلمة يريدون أن يقاتلوا بهذه الوسائل من الأسلحة العادية، فما بال الدول الإسلامية تتفرج على هؤلاء المسلمين المغزوين في عقر دارهم، ثم على هؤلاء المسلمين الذين يناصرونهم
بمثل هذه الأسلحة العادية التي لا تساوي شيئا بالنسبة لأسلحة الكافر المهاجم ألا وهم الصرب؟ هل جهزوا جيوشهم؟ هل أرسلوا دباباتهم؟ هل أرسلوا طائراتهم؟ لنستطيع أن نقول إنهم قد أعدوا عدتهم في حدود استطاعتهم، فلعل الله عز وجل ينصرهم. نحن ننصح شبابنا المسلم المتحمس، وبخاصة بعد أن رأى أن جهاد أولئك المتحمسين في أفغانستان ذهب أدراج الرياح، مع أن الجهاد هناك كان أولا باسم الإسلام، وثانيا كان يتلقى الإمدادات التي لا يمكن أن يتلقاها هؤلاء الشباب. هذا نحن نقول مبينين لهؤلاء الشباب نكتة في الآية السابقة جاءت المناسبة للتحدث عنها. ربنا عز وجل حينما خاطب المؤمنين الأولين بقوله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم، الخطاب هنا موجه للصحابة المهيئين لتقبل تنفيذ هذا الأمر ومستعدين للقيام به، أي إنهم كانوا قد قاموا بواجب الإعداد المعنوي، لذلك وجهت هذه الآية إليه وأعدوا. فأنا أستنبط من هذه الآية شيئا لا يتعرض لذكره المفسرون عادة، مع أنه أمر واضح ويجب بيانه بمثل هذه المناسبة. حينما خاطب الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وأعدوا كانوا أهلا لمثل هذا الخطاب، أي كانوا مؤمنين بالله ورسوله حق الإيمان، أي على النحو الذي ندندن نحن حوله اليوم ولا نستطيعه إلا بجهد جهيد. ندندن حول الإسلام المصفى، لنصل إليه نحتاج إلى جهود جبارة من علماء المسلمين كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا. أما الصحابة فكما قلت أيضا في مطلع كلمتي السابقة قد تلقوا الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا طريا، فهم ليسوا بحاجة مثل ما نحن بحاجة اليوم أن نشغل كثيرا من وقتنا بفهم شريعة ربنا عز وجل مصفى، فهم كانوا تلقوا الإسلام مصفا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم طبقوه أيضا في نفوسهم فصاروا مهيئين لتقبل ذلك الأمر الإلهي. وأعدوا يا معشر أصحاب الرسول عليه السلام، حينما أقول هذا لا أريد أن أشكك الناس في عقيدتهم وفي عملهم الصالح، ولكني في الوقت نفسه لا أريد أن أكون كالنعامة التي يضرب بها المهل في الحماقة حينما ترى الصياد قد توجه إليها فهي تدخل رأسها في الرمل فلا ترى الصياد، فلحماقتها تظن أن الصياد سوف لا يراها ولا يصطادها. لا أريد أيضا أن أكون غافلا عن وصف المرض الذي يجب للمسلمين أن يعالجوه، فأنا أقول يا معشر الشباب هل أنتم تلقيتم الإسلام غدا طريا كما تلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن ذلك أو من أبرز الأمور التي تؤكد لنا أنكم أنتم كذلك أو لا؟ هل اجتمعتم على كلمة سواء؟ هل توحدتم في عقيدتكم وفي أخلاقكم وفي إخلاصكم بعضكم لبعض؟ كل فرد يصدق فيه كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا أقول آسفا، لا نكاد نجد جماعة 10 أشخاص يصدق فيهم مثل هذا الإيمان الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف بالمئات وكيف بالألوف المؤلفة المتفرقة الذين لم يجتمعوا في مكان واحد ليكونوا طائفة واحدة عقيدة وسلوكا، ومن ذلك السلوك أن تتأمروا بهذا الأمر الإلهي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة إلى آخر الآية. هذا الذي أنا أدندن حوله، وأنا لا أريد أن تذهبوا طعما للنيران فأنتم بين الكفار الذين يحاربون الإسلام في كل أرض الإسلام. ولا بد أنكم سمعتم ما حل بإخواننا في الصومال وفي إرتيريا وفي الفلبين وفي إلى آخره، وأخيرا في الجزائر وربما في السودان أيضا. فمما هذا يا إخواننا المسلمون المتحمسون حماسا عاطفيا غير مقرون بالتدبير والعقل السليم، أمامكم هؤلاء الكفار الذين يمكرون بكم، وخلفكم دول إسلامية لا تساعدكم. ولذلك أنا أقول ختاما لكلمتي هذه معكم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا ختام جوابي لهذا السؤال، وأرجو أن أكون قد وفقت. وإياك إن شاء الله.
نعم. ما هو حكم مشاركة بعض المسلمين الأمريكان في التصويت لانتخاب رئيس أمريكا، مستندين في ذلك إلى قاعدة أخذ الضررين، متوهمين أن واحدا من هؤلاء الرؤساء المرشحين سيكون أخف وطأة وأقل بأسا على الإسلام والمسلمين؟
الكفر ملة واحدة، وربنا عز وجل يذكر هؤلاء المسلمين الذين يظنون أنهم يطبقون قاعدة أخف الضررين. قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأنا إن أعجب فأعجب كل العجب من هؤلاء الشباب الذين يركنون إلى مثل هذا الوهم كما جاء في سؤالك بارك الله فيك. والله عز وجل يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. لذلك نحن نقول لا يجوز المشاركة في مثل هذه الانتخابات، لأن هذه مشاركة تعني موالاة عملية للكفار، وذلك محرم بنص القرآن حيث قال رب الأنام: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وإياكم.
فيقول: ما رأيكم أيضا في بعض المسلمين الأمريكان عربا أو عجما الذين يحاولون تكوين الحزب الإسلامي في المشاركة في البرلمان الأمريكي؟ ويقول هؤلاء المعللين: إن هذا الصنيع حق من حقوقنا الدستورية في القانون الأمريكي وعلينا ألا نفرط فيه.
أظن أن الجواب السابق بارك الله فيك يصلح جوابا لهذا السؤال اللاحق، ولا يجوز التحزب من هؤلاء، لأن هذا التحزب سيجعل المسلمين هناك فرقتين، فرقة متحزبة لهذه الانتخابات وفرقة أخرى معاكسة لها، وقد تقوم أحزاب أخرى، ونحن نشكو الأحزاب الإسلامية في البلاد الإسلامية، فماذا نقول عن التحزب في بلاد الكفر؟ نحن ننصح هؤلاء الذين افتلوا بالاستيطان في بلاد الكفر كما كنا ننصح أفرادا منهم حينما يتصلون بنا يسألوننا عن بعض الأحكام التي تعترضهم في حياتهم هناك، ننصحهم دائما وأبدا أن لا يستقروا في بلاد الكفر، وأن يفروا إلى الله عز وجل بأن يعودوا أدراجهم إلى بلاد الإسلام، لأن الإسلام ينهى المسلم أن يهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار والمشركين، وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي من خالط المشرك فهو مثله، ومن ذلك قوله عليه السلام: المسلم المشرك لا تتراءى نارهما، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. لذلك نجد بعض المتدينين من هؤلاء المسافرين أو المستوطنين في بلاد الكفر حينما نلتقي بهم هناك في زيارة عابرة كما أنت الآن واقعك هناك، نجد منهم تأثرا بالأجواء والبيئات التي يعيشونها، وهي بيئة كفر وفسق وفجور وضلال، يتأثرون من حيث لا يشعرون أو يشعرون، ثم إذا هم شعروا حاولوا تبرير ما هم فيه وقعوا بشتى المبررات أو المسوغات من المسوغات التي تلتقي مع هوى النفس ومع الجهل بالإسلام، كما سمعت آنفا من تسويغ الانتخابات لمن هو أقل شرا زعموا من باب تطبيق قاعدة الأخذ بأخف ضررين. هذه القاعدة إنما تطبق فيما يكون يغلب على الظن أن الأخذ بأخف الضررين يطيح بالشر الأكبر. أما راح جورج وجاء أنطونيوس، فمن أين نحن نحكم أن أنطونيوس خير من جورج أو من بوش أو ما شابه ذلك؟ إن يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، والله المستعان.
وخيرا يا شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
يسأل أحمد فيقول: بعد بيان بعض المتكلمين في المؤتمر أصول عودة الأمة إلى الجهاد وأنها قائمة على الرجوع إلى الدين الحق دون مجرد الحماس والعاطفة، استشكل بعض الحاضرين ذلك فسأل: هل تأمروننا بالضغوط على الجهاد؟
الله أكبر.
جواب من أحد الحاضرين أو المحاضرين: نأمركم بالقعود في حالتكم الضعيفة المشددة التي أنتم راكبون بها هذه حتى تصبحوا قادرين حقا وصدقا على الجهاد في سبيل الله فتقوموا به. فأشكل ذلك الجواب على بعض الناس، فما رأيكم بالسؤال والجواب؟
أنا أوقع على هذا الجواب على البياض، وأشكر الذي أجاب بهذا الجواب الموفق، ولكني أزيد عليه فأقول: لا نقول لهم اقعدوا مع القاعدين، لكننا نقول لهم جاهدوا مع المجاهدين. هل الجهاد محصور بهذا الجهاد الهزيل الضعيف الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؟ بعدما ذكرنا من أراد أن يتذكر، هناك مثل في بعض البلاد العربية: عين ما بتقاوي المخرج، فأين العدة التي أمر الله بإعدادها؟ وبعد أن بينا أنه يجب هناك الإعداد المعنوي الديني كما جاء في ذلك الجواب الذي وافقته، فأنا أذكر هؤلاء الذين أوردوا السؤال وجاءوا بالجواب الصحيح وربما لم يزل الإشكال، فأذكرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد هواه لله. وأنا على مثل اليقين أن مثل هؤلاء الذين وجهوا ذلك السؤال وأنهم يتوهمون من كلامنا أننا نأمرهم بالقعود عن الجهاد، وهذا داخل في خلق يبدو أنهم ما تحرروا منه، ألا وهو خلق سوء الظن بالمسلم. والله عز وجل يقول عن المشركين: إن ظنوا إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. كيف يظن هؤلاء السائلون أو ذاك السائل، كيف يظن بعد هذا البيان الواضح المبين أننا نأمر الشباب المسلم المتحمس بالقعود ونحن نقول له ارجع إلى فهم الإسلام فهما صحيحا على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ثم طبق هذا الإسلام في حدود استطاعتك، ونأمر أيضا الحكام الذين يحكمونكم أن يطبقوا الإسلام مصفى. هذا هو الجهاد الأكبر، وبعد ذلك يأتي جهاد الكافر. كيف يظنون بنا ظن السوء فيقولون هل نقعد مع القاعدين؟ المجاهد، أو سأذكر بقولي عليه السلام: المجاهد من جاهد هواه لله. ولو أنني كنت عندكم لرأيت كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون شريعة الله في أنفسهم، في صلاتهم، في عبادتهم. والرسول عليه السلام قديما قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فأنت تستطيع أن تلفت نيابة عني. نظر بعض الشباب المتحمس إلى أنه لم يطبق الإسلام في نفسه، في زوجه، في أخته، في بنته، إلى آخره. لذلك قلنا آنفا ناقدين تلك الكلمة التي أعتبرها غاية الحكمة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. إذن لا نقول قعدوا، نقول جاهدوا. أما جهاد القتال فيتطلب الاستعداد بأقوى الأسباب الممكنة في العصر الحاضر، وهي متوفرة مع الدول وليست متوفرة مع الأفراد. لذلك نحن يجب علينا جميعا معشر المسلمين أن نرفع أصواتنا ونطالب دولنا، وبخاصة الدولة التي تعلن علنا على المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي أنها تحكم بما أنزل الله، أن ينفروا كافة وأن يعلنوا الجهاد ليس قولا وإن قولا وفعلا وتطبيقا.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا
وإياكم إن شاء الله.
شيخنا بقي معنا حتى تكتمل الساعتان 5 دقائق، تريد بها جوابا يكون كالقائدة حول ما ستسمع، وإن كان أقول بدا إن الجواب قد سبق على وجه العموم كقواعد كلية، ولكن لابد مما لابد منه. قل له السائل، ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم بتدمير بعض أماكن الفساد وتقتيل بعض الفسقة أو الكفار بحجة أن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب مفاسد كثيرة على ذلك؟ فما هو جوابكم؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا كثيرا، ومعذرة فقد ذهب من ذهني الكليل من الشيخ الكبير بعض الألفاظ في أول السؤال، فأرجوك أن تعيد علي أول السؤال.
قولوا له السائل، ما هي نصيحتكم لبعض الشباب المسلم الذي يقوم في بعض البلاد الإسلامية اليوم؟
خلاص انتهى.
بعض أماكن الفساد.
شكرا شكرا، فهمت.
أو الكفار.
فهمت.
لأن ذلك من الجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ترتب شيء من المفاسد على ذلك الصنيع. فما هو جوابكم جزاكم الله خيرا؟
لقد أحسنت حينما قلت بأن جواب هذا السؤال يمكن أن يؤخذ من أجوبتي ومن جوابي الأول المفصل، لكن كما قلت بارك الله فيك لابد مما لابد منه، فأقول إن هذا العمل الفردي الذي يقوم به بعض الأفراد في بعض البلاد الإسلامية من القتل والكسر وسفك الدماء ونحو ذلك، هذا عمل غير مشروع، لأنه لم يوجد السبب الذي يسمح بمثله. السبب الذي يسمح بمثله أن يكون هناك حكم قائم بالإسلام كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين والملوك من ملوك المسلمين الذين كان يغلب خيرهم شرهم، فهناك كان يمكن إذا أمر الحاكم المسلم بتنفيذ أمر مثل هذه الأمور التي جاء السؤال عنها كقتل بعض الفجار أو الكفار من المحاربين المسلمين، حينئذ يجب تنفيذه. أما أن يقوم أفراد في دولة تعلن أن دستور الإسلام لكنها مع الأسف الشديد لا تعرف من الإسلام إلا اسمه، ولذلك فهم يتمنون من أفراد المسلمين كل المسلمين أن يتظاهروا بمثل هذا الذي هو اعتداء على بعض الأفراد، الذي لا يجوز حتى في نظر نحن العلماء أو الفقهاء أو طلاب العلم من المسلمين. يتمنى أولئك الحكام أن يكون كل مسلم في أرضهم يتظاهر بمثل هذا التظاهر بالقتل للأبرياء، ليتخذوا ذلك وسيلة ووليجة لسفك دماء هؤلاء المسلمين الذين يجب عليهم أن يدخروا حياتهم ويدخروا دماءهم. لذلك اليوم الذي نحن نخطط لأن يأتي، وذلك بعد تحقيق التصفية والتربية والتكتل الذي قام على الكتاب والسنة، نحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن العلماء الذين أحاطوا بفقه الكتاب والسنة إحاطة السوار بالمعصم كما يقال، هؤلاء الفقهاء الذي جمعوا أحكام الإسلام كلها وعرفوا الخاصة والعام والمقيد والمطلق والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك، هؤلاء قالوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ليس محصور الأمر في تغيير المنكر باليد، بل له هذه المراتب الثلاثة. وما ذاك إلا من جمال التشريع وحكمته، لأن الله عز وجل الذي خلق العباد وأمرهم بما يطيقونه يعلم أن كثيرا من المنكرات لا يمكن تغييرها دائما باليد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. ولقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا التسلسل في تطبيق في إنكار المنكر في بعض تصرفاته الحكيمة، ومن مثلها أخذ العلماء قولهم: من كان آمرا بالمعروف فليأمر بالمعروف. أخذوا ذلك من مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما نصره الله على مشركي مكة وفتح له مكة، فصلى في جوف الكعبة كما هو معلوم، فلما خرج عليه الصلاة والسلام أرادت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الكعبة وأن تصلي فيها تحقيقا منها لقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلما عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قال لها: صلي في الحجر فإنه من الكعبة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فترك عليه الصلاة والسلام بناء الكعبة على ما بناه عليه المشركون خوفا من أن يشك بعض المؤمنين أو بعض حديثي العهد بالإيمان أن يشكوا في إيمان وإسلامهم إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هدم الكعبة لجهلهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هدم الكعبة لإعادة بنيانها على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا هو لم يغير المنكر بيده، فنزل من هذه المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية، فبين عليه الصلاة والسلام أن الحجر من الكعبة، وأنه لولا هذا المانع لأدخل الكعبة إلى الكعبة الحجرة. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام وفي زمن أحد الملوك بني أمية والقتال الذي جرى مع الأسف بين الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين الحجاج الظالم المبير وتمكن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما من إعادة الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام ثم وقع مع الأسف أن أعيدت الكعبة إلى ما كانت عليه من قبل أي إلى ما كانت عليه في زمن الجاهلية لأن الحاكم يومئذ كان جاهدا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقصة وهذه القصة كنت قد ذكرتها في المجلد الأول من كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة فمن شاء رجع إليها. هل في المجال أن أذكر مثالا آخر أم انتهى الوقت؟ ألو طيب جزاك الله خير. مثال آخر جاء في مسند أحمد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه بينما كان يمشي في بعض أزقة المدينة لقي رجلا من اليهود فقال له معشر القوم أنتم نعم القوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. فقال له ذلك اليهودي في المنام ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مضى يمشي فلقي رجلا من النصارى فقال له نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون فتقولون عيسى ابن الله. فقال ذاك النصراني ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله على محمد. وفي الصباح قص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل قصصت رؤياك على أحد؟ قال لا. فخطب عليه الصلاة والسلام في الصحابة الكرام قائلا ما بال أقوام يقولون ما شاء الله وشاء محمد لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده. قال في رواية في هذه القصة وهو الشاهد قال عليه الصلاة والسلام طالما كنت أسمعكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فأستحيي منكم. الشاهد هنا كان عليه الصلاة والسلام يسمع مثل هذا الشرك الذي نسميه نحن بالشرك اللفظي ويقابله الشرك القلبي. والشرك اللفظي لا يخرج به صاحبه من البلة بخلاف الشرك القلبي فهو الذي يخرج به من الملة. لذلك في الوقت الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه إلى عبادة الله وحده أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وحينما استجاب له من استجاب من المؤمنين كان يسمعهم بناء على عادتهم في القديم يحلفون بغير الله، والآن أصبحوا مؤمنين بالله وبمحمد، فهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، يريدون بذلك أن مشيئة محمد من مشيئة الله، يعنون أن طاعة محمد من طاعة الله كما هو منصوص في القرآن الكريم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ولكنهم لم ينتبهوا للفرق بين مثل هذه الآية ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وبين قولهم ما شاء الله وشئته، فإنه يعني في ظاهر العبارة أن مشيئة الرسول عليه السلام مؤثرة كمشيئة الله التي لا يقف أمامها شيء، كما قال رب العالمين وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، لم ينتبهوا لذلك، لهذا كانوا يقولون وعلى مسمع منه عليه السلام ما شاء الله وشئت، فكان يسكت. لماذا؟ خشية أن يتضرروا بمثل هذا التنبيه، حتى أذن الله عز وجل له بتنبيههم عن أن يقعوا في مثل ذلك الشرك اللفظي. ولذلك في حادثة أخرى كان إنكاره في شدة لم تعده أو منه عليه السلام من قبل، وذلك ما رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال رجل من الحاضرين ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب عليه الصلاة والسلام ولم يبضب هناك، وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. بهذا الحديث الصحيح أنهي جوابي عن ذاك السؤال الذي يؤسفني أن يكون هو الأخير، ولكن لعلي أحظى فيما بعد بمثل هذه الأسئلة النافعة لأكون مشاركا معكم بلفظي، ولو كنت بعيدا عنكم بجسمي فحسبي.
جزاكم الله خيرا يا شيخنا. هناك سؤال، وفي الحقيقة هو ليس سؤالا، ولكن الأخ الذي كتب السؤال قال عنه مهم جدا جدا وأكد على هذا السؤال، والسؤال في الحقيقة هو من مدعيات الإسلام، ولكن أحببت أن أنزل عند حرمة هذا الأخ. فيقول له حتى يكذب بعض الناس في ظنهم وفي عدم تصورهم لأهل المنهج الحق، هل تحبون أن تموتوا شهداء في سبيل الله؟
اللهم أمتني شهيدا في معركة الجهاد في سبيل الله كما أمرتنا كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، فأرجو أن تعيد هذا الدعاء إلى السائل، فهل يؤمن عليه أم لا؟
جزاكم الله خيرا يا شيخنا، ونسأل الله أن يعظم بكم النفع وأن يكتب لكم الأجر وأن يجعلكم نصرة بالحق وأهله وشجرا في حروب أهل الشرك والانحراف والبدعة، إنه سميع مجيب، وجزاكم الله خيرا يا شيخنا.
وبارك الله فيكم جميعا، وسلامي الإسلامي الخالص إليهم مودعا بقولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا
كل حلاف مهين.